لكن الآن انضمت إلينا في هذه اللحظات الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل المشاركين والمتابعين لهذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هي تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة على الوضع المغربي الداخلي؟
رحيم، طبعا التي عشنا معها 12 يوم أمت لنا مشهدية جديدة، عديد والعديد من الأطراف الاستراتيجية التي أنشأتها هذه الملحمة. أولها أنها خلقت معادلة جديدة حتى في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني، يعني أن تضرب، أن تكون المقاومة اليوم هي المبادرة بالمواجهة العسكرية قبل العدو، وأن تضرب بعمق الكيان الصهيوني، هذا في حد ذاته يعني هو انقلاب على كل المعادلات التي حصلت في السابق. ما حصل أن هذه المعادلة كانت سبب في استنهاض الشارع العربي وفي إعادة الوعي لدى أغلبية شعوب هذه الأمة بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، يعني لا تزال موجودة، وبأن مسألة القدس هذه مسألة حساسة ومسألة معقدة، وأن المساس بالقدس يعني هو يحرك ليس فقط المشاعر والعواطف ولكن حتى مصالح هذه الشعوب مرتبطة بالقدس. المغرب طبعا غير مستثنى من هذا الجو. البيئة المغربية الشعبية كانت في الحقيقة يعني واعية بكل هذه التطورات الميدانية منذ الأول، اليوم الأول بدأت تحصل بعض التحركات الشعبية أو المنظمة من قبل بعض الجمعيات أو نشطاء المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قوبلت وجوبهت بالرفض وبالمواجهة من قبل السلطات على أساس أن لا تريد أن تسمح لهكذا مظاهر أن تحصل داخل المغرب، ولكن في نهاية المطاف نجحت هذه التحركات في أن تسمع الصوت بأن البيئة الشعبية المغربية هي مع القضية الفلسطينية، وهي ترفض ما يحصل من تدنيس للمسجد الأقصى ومن انتهاكات لحرمة المدنيين في غزة وإلى آخره، وأنها بالرغم من كل ما قامت به السلطات الرسمية من تطبيع ومن علاقات ومن ترتيبات مع هذا الكيان، إلا أنه بالنسبة للشعب المغربي سيبقى العدو الأول طالما أنه ذاك قضية اسمها القضية الفلسطينية.
نعم. طيب كيف تفاعل الشعب المغربي مع هذه الانتصارات وكيف كان موقفه من العدوان الصهيوني على القدس وعلى غزة؟
طبعا الموقف الشعبي كان واضح، يعني مثل كل شعوب الدول العربية والإسلامية نزلت الناس إلى الشوارع، حصلت وقفات احتجاجية، ولكن اللافت في المغرب أنه كان هناك ضغط في الحقيقة باتجاه الحكومة المغربية لعدم اتخاذ الحكومة أي موقف رسمي ينتقد على الأقل بالحد الأدنى سياسة الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد الفلسطينيين سواء كانت في القدس أو في غزة. التحركات كانت لافتة لأن بعد إعلان المغرب عن التطبيع العلني مع الكيان وأمضاء اتفاقية وبدأت تظهر موجة من المغازلة حتى على مستوى وسائل الإعلام المغربية أو أغلبية الإعلام،
نعم.
أعطت انطباع للخارج أن الشعب المغربي هو في الحقيقة شعب مطواع لحاكمه وهو ليس لديه مشكلة بمسألة التطبيع، وأنه يرى بأن مسألة حل القضية الفلسطينية يعني أصبح حلا قديما، يعني الآن مسألة السلام والتعايش مع هذا الكيان والاعتراف به ربما هذا سيكون السبيل الأفضل لحل هذه القضية، ولكن ما حصل هذه المرة في معركة سيف القدس في غزة أنها استنهضت هذه العقول وهذه المشاعر لدى شعوب ليس فقط الشعب المغربي وإنما شعوب كل المنطقة، والتي طبعا رجعت هناك حالة من الوعي الجديد بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي القضية الأم، وأن هذا التحرك هو ليس فقط موجه ضد الكيان الصهيوني الغاصب الذي ينتهك الآن حرمات ومقدسات إلى آخره، ولكن هو موجه أيضا للحكومات التي طبعت وعلى رأسها الحكومة المغربية. هناك شعارات رفعت في هذه المظاهرات كانت تصوب بشكل مباشر على حكومة عثماني وعلى قرارات هذه الحكومة وتحملها مسؤولية بشكل أو بآخر عن هذه الخيارات التي أتت في وقت حساس جدا تعيشه المنطقة، ولم تحسب حساب إلى للقضية ولمشاعر شعوب هذه الأمة التي طبعا لا تزال مع القضية الفلسطينية، وكل تفكيرها وكل خياراتها هي مرتبطة بهذه القضية.
نعم. طيب دكتور سهام، فيما يخص بالموقف الرسمي الحكومي والبرلماني تجاه أحداث القدس والغزة، يعني كيف تابعتم هذا الأمر أيضا؟
طبعا بالنسبة للموقف الرسمي نحن تابعنا ردود الأفعال على مستوى في الحقيقة كانت متابعة شخصية من قبلي على مستوى الدول التي دخلت في مسار التطبيع من الخليج إلى المغرب، وكان لافت أن كان هناك حالة من الصدمة وكان هناك حالة من التردد ومن الإحراج، لدرجة أن حتى وسائل الإعلام داخل هذه الدول لم تتعاطى مع مسألة العدوان الصهيوني على غزة بشكل جيد. يعني كنا نرى ربما في الإعلام الغربي أو في الإعلام في دول أخرى ربما ليس لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية أو بما يحصل في فلسطين، كان هناك متابعة وكان هناك نقل مباشر لما يحصل وتحليل ويعني معلومات إلى آخره أكثر من هذه الدول التي هي المفترض أنها دول عربية علاقتها بفلسطين ليست علاقة بسيطة، وأن من المفترض أنها تهتم بما يحصل وأنها تتابع وأنها تحاول على الأقل أن تقدم لشعبها مادة تفسر أو مادة معلوماتية لما يحصل ومجريات الأحداث داخل غزة.
نعم.
الحكومة المغربية وجدت نفسها في موقف إحراج، وهذا ربما ما يفسر أن حتى البيان الضعيف الذي صدر عن رئاسة الحكومة أتى في الحقيقة بعد ضغط شارع على الدولة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني، وكان هناك مطالبات في الوقفات الاحتجاجية التي حصلت بالقرب من البرلمان بضرورة قطع العلاقة مع الكيان وبضرورة التراجع عن اتفاق التطبيع. فأتى هذا البيان في الحقيقة ضعيف جدا، لم يكن له هذا الصدى الذي كان ربما يتوقعه العثماني أو تتوقعه الحكومة، إضافة إلى أنه كان في الوقت الضائع، يعني كان هناك صواريخ تدق بيوت المدنيين في غزة بالوقت الذي كانت أيضا المقاومة الفلسطينية تسجل وتنجز منجزات كبيرة جدا في العمق الكيان الصهيوني أمام حكومات متخاذلة مستسلمة غير مبالية. طبعا لم يكن هناك تجاوب ولا تقبل حتى من قبل الشارع المغربي، وهذا ما يفسر أن اليوم أصبحنا نسمع مطالبات شديدة اللهجة.
نعم.
أعتقد أنها سيكون لها صدى حتى على مستقبل هذه الحكومة ودورها في المرحلة المقبلة في داخل المغرب.
جيد.
نعم.
لأنتقل إلى محور آخر ومفصل آخر، لماذا تم إثارة أزمة مع إسبانيا في هذا الوقت، وما هو المطلوب منها دكتورة؟
طبعا إثارة المشكل مع إسبانيا في الحقيقة له عدة يعني أسباب. يعني السبب الظاهر أو المعلن عنه على مستوى ربما وسائل الإعلام وعلى مستوى السياسات الدبلوماسية أن هناك ملف خطير وحساس جدا في الحقيقة، هو لا يتعلق بإسبانيا فقط وإنما يتعلق بكل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ملف الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية التي يعني يشكل طبعا أزمة كبيرة جدا بين مختلف دول المغرب العربي أو خط دول المغرب العربي الذي يبدأ من المغرب وصولا إلى ليبيا، طبعا مع امتداد إلى ساحل الصحراء الأفريقية إلى آخره، ومع الاتحاد الأوروبي.
نعم.
هذا طبعا هذا كان الهدف الأساسي أو الهدف المعلن بشكل كبير أمام في وسائل الإعلام وفي الأوساط السياسية، ولكن السبب الغير معلن أو الذي أعلن عنه بعد أن تعقدت الأزمة الدبلوماسية أكثر بين المغرب وإسبانيا، وحصل هناك مطالبات بقطع العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء إلى دولها، هو ما أعلنته المغرب من زيارة لزعيم جبهة البوليزاريو إلى إسبانيا، دخوله إلى إسبانيا. طبعا حسب الرواية المغربية أن دخول زعيم البوليزاريو إلى إسبانيا كان بطلب رسمي من السلطات الإسبانية، وربما أن القراءة السياسية السريعة لهذا الموقف أن إسبانيا تحاول اليوم أو تعمل اليوم على ربط علاقات جديدة مع جبهة البوليزاريو، وربما في القريب ستفتح مكتب قنصلي أيضا في مدينة العيون التي هي تعتبر عاصمة الدولة الصحراوية.
نعم.
هذا طبعا أمر مستفز بالنسبة للمغرب. المغرب لم تقبل هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا الموضوع هو الذي كان السبب الأساسي في تأزم العلاقات بين البلدين، ووصلت الدرجة إلى أن طبعا اتهمت المغرب إسبانيا بعدم احترامها للشراكة الاستراتيجية. هناك شراكة استراتيجية كبيرة على المستوى الاقتصادي وإلى آخره بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى العلاقات التاريخية. يعني ولو أن هناك صراع حتى على مستوى الحدود، هناك مدن على الحدود الآن، دول يعني مدن مغربية لا تزال تحت إطار سيطرة استعمارية إسبانية لم تتحدث عنهم المغرب، لم تطالب المغرب باسترجاعهم لسلطتها، ولكن مسألة البوليزاريو هي دائما ملف مستفز جدا بالنسبة للمغرب، خاصة وأن المغرب الآن أصبحت ترى أن موضوع التطبيع الذي دخلت فيه وتورطت فيه والذي كان بند أساسيا فيه أنها قضية البوليزاريو ستكون من نصيبها، وأن عودة البوليزاريو كما وعدها ترامب، وعدتها إدارة الأمريكية السابقة بأن البوليزاريو ستعود إلى سيادة المغرب مقابل التطبيع العلني مع الكيان، هي اليوم ترى بأن كل هذه الشروط أو كل هذه الالتزامات بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى. هناك خسائر كثيرة أعتقد أنها ستتكشف لنا يوما بعد يوم، حتى على مستوى الاختراق للمؤسسات وللسياسات وللاقتصاد ولمؤسسات الدولة. كل هذا سيكون له أكيد تداعيات سلبية على المغرب في الأيام المقبلة.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.